هم القوم يمشون في الأرض هونا ومذهبهم في الحياة العطاء يضيئون بالعلم دنيا البرايا هداة ويحتسبون الجزاء لقد وهبوا العلم أعمارهم فأكرم بمن ورثوا الأنبياء نعم إنها قصة من يقين تقول لنا من هم العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من هذا اللقاء المبارك من قصة طلع مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن لطفي الصباغ. حياكم الله الشيخ مرة أخرى.
يا مرحبا، حياكم الله.
الله يحييكم.
وأهلا وسهلا ومرحبا.
الله يحييكم. في الحلقة الماضية نهايتها توقفنا عن قضية دكتور عصر التقسيم الذي ذكرت أنه مرحلة تحول في تلك المنطقة. سؤالي، دور الطلاب، دور العلماء في ذلك الوقت، ذلك العصر، في هذا التحول، كيف كان دورهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا سيدي، كما قلت في الحلقة السابقة، كارثة عظيمة وقعت في المسلمين وهي سقوط الخلافة، والكفرة من الإنجليز، ولا سيما الإنجليز. الإنجليز أعدى أعداء الإسلام، أعدى أعداء الإسلام، ما زالوا يمكرون 200 سنة حتى وصلوا إلى ما يريدون من إسقاط الخلافة وتقسيم بلاد المسلمين إلى بلاد متعددة. بعد سقوط الخلافة كما قلت لك، الفرنسيون والإنجليز اجتمعوا وقسموا بلادنا. نعم. قسموها إلى الأقسام التي ذكرتها، والمؤسف أن الناس فيما بعد قبلوا هذا التقسيم، أما في أول الأمر لا، لم يقبلوا. فنحن لما دخلنا المدرسة الرسمية في المرحلة المتوسطة كان الفرنسيون هم الذين يحكمون بلاد الشام. تصور يا سيدي أن نابليون بونابرت، درسنا تاريخه بالتفصيل وهو من ألد أعداء الإسلام. نابليون جاء إلى مصر وأعلن، تظاهر بأنه أسلم، ولكنه كان شديد التنكيل بالمسلمين، مع أنه ما عاد في مصر إلا 2 أو 3 سنوات يعني، بعدين ذهب، لأنه هو كان نصيرا لليهود، وكان يدعو إلى أن يكون لليهود وطن قومي في فلسطين. تصور، هذا في وقت مبكر، وأراد هو أن يأتي إلى فلسطين، فجاء إلى غزة احتلها، جاء إلى يافا واحتلها، وبيافا يعني هذا استطراد بسيط بس مهم، يعني عمل عملا خسيسا بأنه أعطى الأمان للوجهاء والعلماء في يافا، ثم جمعهم ورشهم بالرصاص قتلهم، وانتقل إلى عكا، صعد إلى عكا ليدخل فلسطين من تلك الجهة، فما استطاع أن يدخل، المقاومة كانت شديدة، واضطر هو أن يرجع. لما جاء هو ما قبله المسلمون، قام عالم من علماء الإسكندرية ودعا المسلمين إلى أن يقاوموا هذا، فجاء واعتقله وأهانه وركبه على حمار ودار به، ثم نقله إلى القاهرة، وهناك قتله وقال هذا جزاء من يخالف. إذن كان التنكيل والإذلال من قبل أعداء الإسلام. قلت لك إننا نحن عندما كنا في المرحلة المتوسطة كان الطلاب يتظاهرون ضد وجود الفرنسيين، في سنة درسية ما داوم الطلاب أكثر من 40 يوما، معظم المدة يتظاهرون فالحكومة تغلق المدرسة وهكذا.
والعلماء شيخ ما هو دورهم؟
نعم، بارك الله في العلماء، والله كان دورهم شيء طيب جدا. يعني يا سيدي سنة 1936 أنا كنت صغير جدا، طالع المندوب الفرنسي بيان الحاكم الفرنسي أنه السوريون متساوون، فيتزوج كل واحد منهم من شاء، فللمسلم أن يتزوج النصرانية وللنصراني أن يتزوج المسلمة. وقام العلماء ولا سيما بقيادة الشيخ كامل القصاب رحمة الله عليه، هذا عالم سلفي وعالم سياسي كان يشتغل بالسياسة، ويعني كلفه هذا جهدا فنفي من البلاد، وقام الحاصل بحركة لما اضطر الحاكم الفرنسي أن يعدل هذا القانون وأن يقول للمسلمين لا يتزوج النصراني مسلمة. فكان دور العلماء في هذا جميل. دور عظيم جدا
الحمد لله. شيخنا أنت ذكرت في يعني معرض الحديث أنك درست مادة أصول الفقه، وذكرت لك علاقة بالشيخ الطنطاوي، لو تحدثنا عن هذه الرحلة العلمية والمرحلة المهمة.
والله يا رحمة الله يا الشيخ علي، الشيخ علي يعني في محبة بيني وبينه، هو عندما جاء إلى أنا جئت إلى المملكة قبله، فلما جاء أنا استقبلته فهو قال لي يا سيدي أنت أميري في هذا البلد أطيعك فيما لا أعصيك فيه. قلت له والله يا سيدي بئست الطاعة هذه، قال كل الناس يطيع بعض البعض فيما لا يعصونه. فيعني كان
صاحب دعابة،
وكان يوميا لأنه كان هو في كلية الشريعة وأنا كنت في كلية الشريعة واللغة، كان يوميا عندي وأنا عنده، ما يعني ترك
قبل أن ينتقل إلى مكة.
قبل أن ينتقل إلى مكة.
أيه؟ ما شاء الله ما شاء الله. كنت تدرس مادة، أي مادة يا دكتور؟
أنا كنت أدرس الحديث،
وهو
الله يحفظه أي مادة بده.
ما شاء الله.
أيه؟
لكنك أنت درست على يديه أو لا؟
لا،
مادة أصول الفقه.
أصول الفقه، كنا مجموعة من طلبة العلم
ما شاء الله
أحببنا أن ندرس هذا العلم، فهو كان يحضر الدرس ونأتي إلى بيت الدكتور الله يرحمه الخياط، ومن جملة الذين كانوا يحضرون الدرس الشيخ ناصر الألباني
الله أكبر
والشيخ عبد الرحمن الباني، ويعني أيضا الشيخ زوير الشاويش، وأنا كنا نحضر هذا الدرس.
ما شاء الله شيخنا، يعني الطالب أن يقرأ على يعني من هو بسنه لا مشكلة في ذلك الوقت،
وقد يكون الأستاذ أصغر من الطالب.
سبحان الله. شيخنا طيب، السفر، هل سافرت لطلب العلم؟ حدثنا عن هذه المرحلة.
طيب يا سيدي، الحقيقة أنا سافرت إلى مصر.
نعم.
ورحت إلى جامعة الإسكندرية
ما شاء الله،
ودرست هناك الماجستير ثم الدكتوراه، وكانت رسالة الدكتوراه رسالة على اعتبار أنه الكلية هي كلية الأداب، فكانت يعني مزيج بين الحديث النبوي والبلاغة النبوية، والرسالة كانت في يعني الوصف في الحديث النبوي، نعم، التصوير الفني في الحديث النبوي.
طيب دكتور، أنت توجهت إلى هذا الفن اللي هو التصوير الفني في الحديث مع أن تخصصك لغة عربية، كيف جمعت بين هذه وهذه؟
الله طول عمرك، التصوير هذا من الأمور البلاغية.
جميل.
فالحقيقة في صور رائعة يعني في الحديث النبوي شيء بياخذ العقل. صور مثلا الحديث اللي حديث السفينة، انه
قوم استهموا،
قوم استهموا، فكان بعضهم في اعلاها وبعضهم في اسفلها، لانه السفينة البدائية هكذا تكون.
نعم.
فالذين في اسفل الهادي كانوا اذا احتاجوا الماء مروا على من فوقهم، قل اسمحنا بالله نفوت، ياخذ مي ورجع، فيتكبكب الماء على. ففي واحد هذا من اللي في الاسفل حيوان قال ليش انا ازعج ازعج الناس، المية تحتي، الماء تحتي.
نعم.
فجاء بقدوم وبدا يضرب، انتبه عليه ركاب السفينه، ايش تصنع؟ قال ارجوكم مكاني اصنع فيه ما اشاء، انا عم احفر بمكانك. من قبل منطقه
غرق
وغرقوا، هلك وهلك. وان قالوا له لك شو هالكلام، ايش مكانك؟ هذا المكان اللي انت جالس فيه هو فيه حياتنا. واخذوا هذا الحديث بالنسبة الى المعاصي، المعاصي لا يبقى اثرها على من يرتكبها، وانما يعم اثرها على المجتمع كله. في تصوير ادق من هذا التصوير لهذا المعنى؟ ما اظن.
الله الله.
وصور كثيرة.
جميل. شيخنا الان في تدريسكم انتم في كلية الشريعة او اللغة العربية، كيف وجدتم الطلاب في ذلك العصر مقارنة بكم كطلاب، يعني قبل لما كنت طالبا صغيرا في الثانوية والمرحلة الجامعية، كيف قارنت بين العصرين؟
نعم. والله يا سيدي الخير لا يخلو منه زمان.
ما شاء الله.
والله. وأنا أعتقد أن المستقبل سيكون هناك فيه أخيار وفيه عباقرة، لأن الله لم يحتجز الإبداع والعبقرية على زمن دون زمن، بل جعله هذا في كل الأزمان. وكل هلأ الآن نحن ننظر إلى مثلا أبو تمام أنه شيء قديم.
نعم.
أبو تمام كان يقولون عنه إنه من المحدثين في عصره.
نعم.
فكل قديم كان محدثا، ويمكن أن يكون في المستقبل يعني ناس. هلا سيد قطب، سيد قطب يعني الموهبة العظيمة التي آتاه الله إياها في تذوق النص العربي ما سبقه به أحد.
له كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم.
نعم، تصوير الفني في القرآن، وظلال في ظلال القرآن، يعني يضع يدك على معان لم يسبق للمتقدمين أن أشاروا إليها. وسيكون في المستقبل من أبناء المسلمين يعني من يأتي بأشياء نحن لا عرفناها ولا عرفها من كان قبلنا.
ممتاز. شيخنا لا أقصد الجيل في جيلكم، الطلاب الذين يعني كنت تدرس معهم والطلاب الآن واقعهم الآن، جديتهم، إقبالهم على العلم والتعليم والمدارسة والبحث.
والله ما في شك أنه يعني كان الإقبال على العلم يعني في الزمن الماضي
كان أقوى.
أقوى.
بالرغم من الأدوات كانت أقل.
يعني كثير من زملائنا ما كان في بيوتهم أضواء، ما كان في بيوتهم كهرباء، فكانوا يقرؤون في الشارع.
سبحان الله.
يجلسون تحت الضوء في الشارع. الآن هذا ما موجود. ما في بيت الآن إلا فيه كهرباء وفيه أشياء. لكن في الآن صوارف عن العلم. هلا التلفزيون. وبعدين هذا الآن الجوال والإنترنت، هذه عم تقتل أوقات الطلاب، عم تدمر يعني أوقاتهم. هذا ما في شك.
شيخنا أول بحث كتبه الشيخ محمد رضا الصباغ، هل له قصة؟ أول بحث كتبته في أي مجال ومتى؟ ما هي ظروف كتابة البحث؟ تذكره؟
نعم
نعم.
والله أنا كتبت بحث في موضوع علم الاجتماع، وقرأته على إخواني وأساتذتي، وكان هذا في وقت مبكر جدا وضاع مني البحث. الحقيقة أنا في كتب كتبتها وضاعت.
عجيب، تذكر عناوينها موضوعاتها؟
نعم، هل تؤخذ الجزية من نصارى العرب؟ هذا البحث كتبته وقدمته للجامعة ولا لسه عندي منه نسخة. نعم، وكذلك يعني عدد من البحوث الحقيقة. نعم،
كيف كان تكليفكم مثل الشيخ الـ يعني العقاد وغيره، هل كانوا يكلفونكم بواجبات أن تبحث مسألة معينة، قضية معينة؟
لا، ما كانوا للأمانة، ما كانوا يعني، كان يعني توجيههم لنا يعني اشتغال بالكتاب وبالشروح تبعه وبالحواشي تبعه.
نعم شيخ محمد، البعض يرى مثلا أن ليس هناك ضرورة للجلوس للعالم والشيخ، يقول أقرأ في الكتب وأبني نفسي عالما.
هذا غير صحيح.
والصحيح؟
الصحيح لا بد من أن يتلقى العلم على العلماء، لأنه في أساس لا يدركه إلا من تتلمذ على العلماء. هل أضرب لك مثلا؟ الآن نحن يدرس الطلبة الفيزياء والكيمياء والفلك، وبعد ذلك ينسونها. بيجي واحد يقول لك ايش يضيع الوقت على هذه العلوم؟ هذه العلوم تشكل ثقافة، لا بد ان يمر بطالب العلم شيء من هذا، فهو مدرك للفيزياء والكيمياء والفلك والرياضيات، وتنظم عقله وتصله بواقعه الذي يعيش فيه.
نصب. شيخنا، اكتشاف الميول المبكر هل كان حاضرا في ذلك الوقت، أن العالم مثلا يكتشف الطالب أن هذا لديه هذه الميول، هذا طالب لديه نبوغ في جانب معين، كانت موجودة في ذلك الوقت؟
أنا لا أظن أنها موجودة، ما كان عند المشايخ.
إيه؟
ما كانت، وإنما كما قلت لك قبل قليل كانوا عنايتهم بالكتب الشروح والحواشي والتقريرات، التي هذه أطر للثقافة الإسلامية.
نعم شيخنا، العلماء في القديم أثروا فيك، مثلا ابن تيمية، البخاري، ابن القيم، هؤلاء العلماء، هل كان في ذهنك عالم معين أثر فيك من خلال إنتاجه العلمي؟
نعم،
مثل
ابن تيمية الذي ضربته مثلا.
ممتاز.
الحقيقة ابن تيمية والله رجل عظيم، عظيم جدا يعني، رحمة الله عليه. وأنا كتبت رسالة عن شجاعة ابن تيمية وعن خوضه الحروب، وهي المعركة التي كانت في رمضان.
نعم.
ومعركة شقحب لما جاء التتار، وابن تيمية اشترك في هذه الحرب.
نعم.
وطلب منه الحاكم المصري انه تعال معنا، قالوا لا، كل واحد يكون في قومه، فبقي مع اهل الشام في الحرب. وذكر المؤرخون له أنه كان من البطولة، بحيث يخترق التتار ويعود، وقال للناس أنه افطروا في رمضان، أنتم بحرب، فما استجاب، فهو أخذ طعاما وصار يأكل أمامهم ليفطروا ويقاتلوا التتار، ونصر الله المسلمين في هذه المعركة التي كانت في رمضان.
نعم شيخنا، هذا يقودني إلى سؤال مهم جدا، أهمية أن يكون العالم قدوة لطلابه ولمجتمعه.
أي نعم، هذا شيء مهم جدا الحقيقة. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لما بدو لذلك يعني العلماء ذكروا أنه الغزالي يقول أن هؤلاء العلماء الذين يخالفون ما يأمرون الناس به هؤلاء قطاع طرق يقطعون الطريق على الواصل إلى الله، فيقول الناس لو كان صادقا لا فعل هذا، ليش ما فعله
الله.
من المعاصرين لنا الأستاذ الرافعي رحمة الله عليه يقول لو نافق العالم الديني كان كل منافق أشرف منه، لأن بقعة سوداء في الثوب الأبيض ليست كبقعة سوداء في الثوب الأسود. فلذلك يعني ما ينبغي للعالم إلا أن يكون منفذا لما يأمر الناس به.
الله المستعان. شيخنا في قضية مهمة جدا الآن، الشيخ محمد لطفي الصباغ لو رجع بك الزمن زمن الصبا، ما هو التخصص الذي يعني كنت تود أن تختاره؟
والله يعني ما أختار إلا طريق العلم.
في أي تخصص في أي مجال؟
في الكتاب والسنة. هذا الآن يا سيدي بارك الله فيك، الآن في ناس جهلة عم يهاجموا السنة، وهؤلاء والله هم أعداء الأمة، أعداء مصلحة الأمة، لأن الدين قام على الكتاب والسنة. فبناء قائم على عمودين، إذا هدمت واحد منهما ماذا يحصل للبناء؟ ينهار البناء. ولذلك ما في شك ولا ريب في أن هؤلاء كذابين أصلا ما عرفوا السنة حتى يهاجموها، ما عرفوا الجهود العظيمة التي كان يقوم بها الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه ورحمه، يقول أنه ما يكفي أن نثق بالراوي ونقول لأنه معاصر، يريد أن يأتي دليل يعني حي على أن هذا الراوي سمع من الذي قبله، بينما الإمام مسلم رحمه الله قال المعاصرة تكفي. هذا شيء هائل، يعني الآن
مستوى متقدم يعتبر
شيء هائل جدا وشيء صعب، لكن الإمام البخاري التزم هذا في صحيحه. فالذين يهاجمون البخاري جهلة وهم أعداء للدين، يعني في ناس لا ما هم جهلة، منظمين مكيفين بشكل أنه يهاجموا الإسلام. وأنا أقول بأن هذه الجهود الخاسرة الباطلة ستؤول إلى بوار، وسيبقى الحق هو السائد إن شاء الله
بإذن الله. شيخنا الناس في ذلك الوقت والواقع الآن كيف ينظرون للعالم؟ كيف كنتم تعاملون العالم، تنظرون للعالم، المجتمع، السياسيين قديما، العلماء، التجار، الأثرياء في البلد، كيف كانوا ينظرون للعالم في مجتمعه؟
والله يا سيدي ما في شك ولا ريب في أنه العالم كان مبجلا ومعظما، ولكن لما جاء الفرنسيون إلى بلدنا وأقاموا نظام علماني ويعني نشروا الأفكار الأوروبية، يعني بدأوا يعني فريق من هؤلاء المغرر بهم يقولون العالم ما هو شغلته السياسة شو. ولذلك لما رشح العلماء أنفسهم في بعض المراحل اللي كانت فيها حرية، الآن ما في حرية في البلد، الآن البلد كله يعني محكومة بالحديد والنار في بالنسبة إلى الشارع.
نعم.
في تلك الفترة كانوا يقولوا طيب والله ليش حتى يشتغل العالم بالسياسة، شو بده بالحكم، يروح يدرس الاستنجاء والاستبراء والوضوء
أضعفوا دور العالم.
والله مرة رد عليهم أحد العلماء قال نعم نحن سندخل المجلس النيابي ومعنا الإبريق. يعني قالوا شو بده يدخلوا؟ قال لنغسل تلك الأيدي القذرة التي خانت أمانة العلم، ومعنى مشواك لننظف هذه الأفواه. واشتغل يعني حوالي ساعة وهو يتكلم في هذا الموضوع الله يرد عليه. فكان في فئة قليلة، لكن بقي سواد الناس مع العلماء
الحمد لله
أبدا. ولذلك يعني كانوا يعني إذا بدهم يدعوا لواحد إنه تخبوه، هو ما له علاقة، له الشيخ صبري العسلي، صبري العسلي لا له علاقة بالدين ولا له الشيخ، ما دام شيخ حطه يعني. وهكذا
كانوا يحبون العلماء يعني.
إيه نعم. وإلى الآن إذا أتيح أن يعبر الناس عن آرائهم الحقيقية بحرية ما اختاروا إلا الإسلاميين والعلماء.
ما شاء الله. الناس خيارها دائما خيارها الإسلام ومحبة أهل الخير والله الحمد. الحمد لله لا زال يعني من ذلك الوقت حتى يومنا هذا خيارهم الحمد لله
ما زال
الإسلام. شكرا الله لكم شيخنا، بارك فيكم إن كان من كلمة لأبنائكم ومشاهديكم.
أنا والله أريد أن أقول لأبنائي ولإخواني يعني عليهم أن يستفيدوا من أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع في دنياهم وأخراهم. هذا الوقت يمضي بنا فاملأه أنت بالخير حتى تلقاه في الآخرة
بإذن الله عز وجل.
نسأل الله أن يجعل خير أعمالنا خواتيما وخير أيامنا يوم لقائه، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه. والأمل كبير، أنا والله بهالمناسبة بدي أقول لك أنا شديد التفاؤل، المستقبل للإسلام
إن شاء الله.
على الرغم من كيد أمريكا ومن كيد إنجلترا وفرنسا، المستقبل للإسلام، والأدلة على ذلك واضحة، بس أتيح للناس أن يعبروا عن رأيهم. مين بيجيبوا؟ ما بيجيبوا إلا العلماء وأهل الدين.
الحمد لله، شكر الله لكم شيخنا، بارك فيكم. أيها الأخوة بسكم جميعا، نشكر ضيفنا على مدى حلقتين صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن لطفي الصباغ، وهو الأستاذ السابق في جامعة الملك سعود. شكر الله لكم، وشكر الله، نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هم القوم يمشون في الأرض هونا، ومذهبهم في الحياة العطاء، يضيعون بالعلم دنيا البرايا هدى، ويحتسبون الجزاء لقد وهبوا العلم أعمارهم، فأكرم بمن ورثوا الأنبياء. نعم إنها قصة من يقين، تقول لنا من هم العلماء. نعم إنها قصة من يقين.